باب العلم وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتواكم جاءت عاجلة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين، وعلى رسل الله أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أحبتي في الله، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد المتجدد بعون الله تعالى وحوله ومدده وتوفيقه وفتاوى الرحمة. يسعدنا أن نتواصل معكم وأن نستقبل أسئلتكم واستفساراتكم على الهواتف المعلنة على شاشتكم المباركة، وكذلك عبر خدمة الرسائل القصيرة. سائل يقول: حكم إعطاء الأعضاء من إنسان لإنسان، حكم التبرع بالأعضاء. هذه مسألة من المسائل الحديثة الجديدة التي لم يكن لها وجود في الفقه الإسلامي قديما، وإنما استحدثت في هذه العصور، وأهل العلم يجتهدون لمثل هذه المسائل. والذي عليه الأمر المستقر في لجان الفتوى جواز التبرع للمريض بما يحييه، بما يستنقذ حياته من أعضاء الحي، بشرط أيضا ألا نؤذي الحي أو نجعله يعني يصل إلى حالة من حالات المرض المتردي. يبقى اشترطوا لجواز التبرع بالأعضاء ألا يتأذى المتبرع، يعني المتبرع ممكن يعيش بكلية واحدة ويتبرع بكلية، إنما المريض هيموت محتاج كلية على سبيل الاستعجال. فهنا هو أحيا نفسا ولم نميت نفسا في مقابلها، ولم يأخذ مقابل مادي على هذا، لأن الجسم هذا ليس ملكا للإنسان يبيع ويشتري فيه، هذا ملك لله عز وجل. العلماء متفقون على أن هذا لا بأس به بهذه الشروط، لكن البيع فيه كلام كثير، ويعني يرفضه أهل العلم، يرفضه أكثر أهل العلم، لأن هذه ليست سلعة تباع وأنت لا تملكها لتبيعها. ولكن نستنقذ إنسان، نستنقذ إنسان بشرط ألا يضار الإنسان الذي ينقذه، نعم بشرط ألا يضار ضررا بالغا، ضررا شديدا، هذا والله أعلم. أتناول حبوب، سائلة تقول: أتناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية لكي يتسنى لي أداء مناسك العمرة. هو لا بأس إذا احتاج الإنسان أنه يؤخر، احتاجت المرأة أن تؤخر دورتها الشهرية لأجل الإحرام بالحج أو العمرة، لا بأس به، بشرط ألا يتسبب لها في خلل في دورتها الشهرية، ألا يسبب لها ضررا بالغا. فإن كان لا يسبب ضررا ولا يؤثر تأثيرا بالغا فلا بأس. والأولى عندي أن المرأة لا تأخذ هذه الحبوب لا في رمضان عشان تصوم كله، ولا في الحج والعمرة عشان تحرم، لأن الشرع جعل لنا حلولا سهلة وبسيطة. في الإحرام المرأة بتحرم وهي حائض أو وهي نفساء، وبتنتظر حتى تطهر وتطوف بالبيت في الإحرام بالحج أو العمرة. تنتظر حتى تطهر وبعدين تطوف طواف الركن. طواف الركن، طواف الإفاضة في الحج وطواف الركن في العمرة. كذلك في الصيام بتفطر، تفطر عدة أيام ولا شيء عليها في ذلك، لا شيء عليها في ذلك، وتقضيها في أيام أخرى، فعدة من أيام أخرى. لكن المرأة في بعض الناس يقول لك أنا عايز أصوم في رمضان. طب ربنا جعلك غير مؤهلة للصيام في رمضان، ربنا جعلك أنت شخصيا في كل شهر عندك أيام حيض، فلا تعترضي على هذا. وأخذ هذه الأدوية يخشى منه إيه؟ أنه يؤثر على انتظام الدورة الشهرية بالنسبة لك، ولما تختل عندك الدورة الشهرية تعمل لك مشاكل في الصلاة والصوم في مستقبل الأيام. فحاولي تحافظي على انتظامها ولا تبحثي عن مثل هذه الحلول التي قد تسبب ضررا ولو على المدى البعيد. سائل يقول: عمليات التجميل ما رأي الشرع فيها؟ أنفي في عظمة بارزة يظهر من الجانب بشكل نصف دائرة تقريبا. عمليات التجميل على قسمين: قسم الأول تصحيح العيوب الخلقية، عمليات تصحيح العيب الخلقي. زي ايه؟ زي الطفل مولود عنده صابع زيادة في ايده او في رجله، الطبيب يشيل له الصباع ده. واحد سألني في صباع سادس، نشيله نشيله، هذا ليس من تغيير خلق الله في شيء، وانما تصحيح لعيب خلقي يستطيع الطبيب ان يتدخل ليصححه. ان كان في الانف عظمة تؤثر على التنفس او تؤثر في شكل الانف او غير ذلك فلا بأس. لكن الإشكالية في أن يبقى التجميل صناعة، هننفخ لك في وشك شوية، هننفخ لك عيونك، هنصغر لك الأنف شوية، هنرجع نكبره تاني، مش عارف هنعمل إيه هنعمل إيه. لا، هنا دخلت المسألة، بقى التجميل غير مشروع، وفي غرة لمن يراها يحاول يغره. والشيخوخة يا أخواننا والعجز لا يملك أحد أن يمنعه أو أن يحول بين الإنسان وبينه. تقدم السن وتقدم العمر دي مسائل ما ينفعش فيها التجميل. التجميل ممكن يخدع انسان في صورة على شاشة او في صورة ملتقطة، لكن في الحقيقة العمر له يعني ما يؤثر، له تداعياته على الانسان، على الجسم البشري، لا ينكر ذلك عاقل. هل يجوز ابرام عقد زواج مع امرأة للحصول على الجنسية فقط لا غير؟ إن كنت تقصد عقد زواج على الأوراق فهذا لون من ألوان التحايل عشان تاخد الجنسية، لكن هو ليس زواجا، مجرد كتابة ورقة ليس زواجا. الزواج الشرعي سواء كتبنا أو ما كتبناش لابد فيه من ولي وشهود وإشهار، لا نكاح إلا بولي وشهيد عدل. معظم من يتزوجون وذات الورقات التي يسميها الناس اليوم عرفي هي ليست زواجا اصلا، سواء بورقة او من غير ورقة ليست زواج. العرفي ما كان بولي وشهود واشهار ولم نسجله يبقى اسمه عرفي، لكن لا ولي ولا شهود ولا اشهار واثنين شهود ما احناش عارفينهم، هذا ليس عرفيا اصلا، ليس زواجا اصلا، والورقة لا تجعله زواجا. هنا بيقول طبعا يعني هتجوز على الورق عشان اخد الجنسية، هذه الجنسية غاية بالنسبة لك والزواج هنا وسيلة، الزواج غير صحيح. كونك بقى تاخد بيه الجنسية ما تاخدش بيه الجنسية ده مش محل الفتوى عندي، لكن محل الفتوى عندي هل الزواج صحيح ام لا، وهل لو كان الزواج صحيحا وانت تزوجت لغرض اخر غير اعفاف النفس وغير البحث عن الولد طلب الولد وغير ذلك فأنت آثم، برضو الزواج يبقى صحيح طالما استوفى الشروط والأركان، طالما في ولي وشهود وإشهار يبقى صحيح، حتى لو كانت نيتك من وراه كسب المال أو كسب الجنسية هيبقى الزواج صحيح. لكن النية عندك فيها خلل، فيها فساد، ربما تحاسب عند الله لأجل هذه النية الفاسدة. هل وهب الاعضاء عند الموت حلال او حرام؟ نفس السؤال انا جاوبت عنه، التبرع من الحي الى الحي. طب التبرع من الحي بعد موته التبرع من الحي بعد موته بالوصية يجوز ان شاء الله فيما ينفع ولا يضر. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي اتفضلي.
لو سمحت.
انا سامعك كويس.
عن انا زوجي متوفى.
نعم رحمة الله عليه.
فضلك الله يا رب وتبقوا مع سيدنا محمد في الاخره اللهم امين يا رب.
عليه الصلاة والسلام.
زوجي متوفى وعندي قطعتين ارض في حتة في يعني قطعة رخيصة حبي وقطعة غالية حبي وكان والدهم قال دي للبنات ودي للصبيان.
نعم.
فبعدين دلوقتي انا عايزة اقدلهم بمرض الله يعني ممكن افي الارض وياخدوا فيها الغالية زي الرخيصة البنات.
لا انت يعني الوصية هنا وصية فيها ظلم فيها جور انه قال ادي دي للبنات ودي للاولاد هو لا يملك هذا هو مات الارض بتاعته هو مش كده؟
ايوه لو سمحت.
كانت ملكه هو لا تورث الارض الغاليه والارض الرخيصه كل واحد ياخد حصته الشرعيه بما يرضي الله. من ميسي من ميسي الاولاد على البنات للذكر مثل حظ الانثيين ونشوف دي سعرها كام ودي سعرها كام. ماشي حاجه بارك الله فيك. ده يجوز يا اخواننا ان انا اقول دي للبنات ودي للاولاد انا لا املك هذا. قد تكون دي رخيصة ودي غالية قد يكونوا الاثنين زي بعض والولاد مش زي البنات الميراث الذكور مش زي الاناث. ربنا قال يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. وانا ايضا بقول للاخت المتصلة انت لك نصيب في الارض دي انت لك التمن كزوجة لك نصيب ما تهملوش هذا النصيب حقك بعد عمر طويل ان شاء الله يرث منك اولادك لكن هذا نصيبك. فلابد ان احنا ما نظلمش حد ولا يظلم ربك احدا. نظلمهم ليه اذا كانت دي رخيصة ودي غالية ما نقولش الغالية للذكور والرخيصة للاناث الا اذا كانت القيمة هتعطي ما يساوي او ما يوازي للذكر مثل حظ الانثيين يبقى لا بأس. او ان الاولاد والبنات يحصل بينهم تخارج نقول احنا هناخد هنا وانتوا هتاخدوا هنا بما يرضي الله ويرضيهم يبقى هذا لا بأس به ولو كان حتى فيه قليل من الغبن او الظلم البسيط وهم رضيوا به يبقى لا بأس به. لكن ان احنا نفرض عليهم انهم ياخدوا اقل من نصيبهم عشان الوالد قال ادوهم هنا لا الوصية هذه لا تنفذ ولا تجب. ولو نفذت ووجبت وهم يعني قبلوها على مضض ستتحملين انت قدر من الاثم والوزر ويتحمل الميت قدر من الاثم والوزر وكذلك الذي اخذ غير حقه او اكثر من حقه هو شريك في هذا الوزر وشريك في هذا الاثم. عافانا الله واياكم من المآثم والاوزار. هل هناك قاعدة شرعية في رد الديون المالية في ظل التغيرات الحالية للعملة؟ الحقيقة هذه مسألة بيتكلم فيها الفقهاء وتختلف فيها مشاربهم. النهاردة العملة الأصل ان العملة بتعبر عن القيم عن القيم. لما يحصل انهيار للعملة هبوط حاد في سعر العملة وارتفاع حاد في الأسعار بتبقى العملة لا تعبر حقيقة عن القيم الحقيقية. وفي الحالة ديت يجوز ان الناس تلجأ لعملة اخرى كالذهب مثلا او عملات اخرى مستقرة في الاسواق زي الدولار او غيره عشان تحفظ القيمة تحفظ الحقوق. هنا يجوز. لكن ان احنا يستمر الحال على هذا وبعدين احنا وصلنا اليه من تحرير سعر الصرف هيجعل العملة لها قيمة مستقرة ان شاء الله والله اعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا اختي.
لو سمحت يا شيخ
فضل.
انا لو حبيت البس الشراب على من صلاه الفجر اصلي بيه طول النهار فجيت صليت فرضين وحبيت يعني اقلعه ولا حاجه هل دوك يفسد بقيه الصلاه ولا اتوضى بعد ما اقلعه اتوضى واصلي عادي؟
بصي يا بنتي.
نعم.
تلبسيه على وضوء ان شاء الله.
ان شاء الله
وتصلي بيه الفجر عادي. وتتوضي وتصلي بيه الظهر عادي وتمسحي عليه، وتتوضي وتصلي العصر عادي وتمسحي عليه. لو قلعتيه ما ينفعش بقى تلبسيه تاني او ان انت تمسحي على غيره، لان خلاص قلعتيه لازم تلبسيه على وضوء. الصلوات اللي فاتت صحيحة، لكن الصلوات اللي جاية مش هتنفع الا بوضوء كامل في غسل للرجلين. فممكن تقلعيه وترجع تتوضي وتلبسيه تاني، او تلبسي جورب اخر وتبقي تمسحي عليه مرة تانية.
بس يعني ما عادش الخمس فرائض.
هي المسألة مش بالخمس فرائض، المسألة باليوم والليلة. نهار وليل، واخد بالك؟
يعني ممكن يعني انا عادي، يعني انا ممكن صليت مثلا الفجر والظهر والعصر.
الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء كل دول يوم وليلة هم.
ماشي بقى، انا حبيت يعني تضل مني مية او كده
وكده. قلعتيه حاجات عليه نجاسة مثلا وقلعتيه، خلاص هنا ما عادش ينفع بقى البسه وامسح عليه او البس غيره وامسح عليه، الا استأنف لبس جديد والبسه على وضوء طهارة كاملة. البسه بعد ما اتوضى واغسل رجلي، ماشي؟ لكن ما ينفعش خلاص الصلوات اللي جاية عايزة وضوء كامل. ولو هلبسه تاني احسب اليوم وليلة من بداية ما همسح عليه، لكن مجرد ان انا قلعته خلاص ما ينفعش البسه تاني وامسح عليه تاني وقد احدثت. لازم يلبس الجورب الشراب او الخف على طهارة كاملة، ادخل رجلي فيه وقد غسلت رجلي في الوضوء. في الحالة دي امسح عليه يوم وليلة وانا مقيم، وامسح عليه ثلاث ايام بلاليهم وانا مسافر، ولا بأس في هذا. قلعته ما ينفعش ارجع اقول امسح اللي فات، خلاص صلاة صحيحة. لكن ما ينفعش استأنف صلاة جديدة وانا قلعته من غير ما اتوضى وضوء كامل. طالما انا قلعته وانا احدثت هتوضى وضوء كامل، اغسل فيه رجلي، لبسته تاني لابد البسه تاني على طهارة كاملة بوضوء كامل، واحسب حسبة، احسب المدة من جديد. المدة اللي فاتت خلاص انتهت، احسب المدة من جديد. هذا والله اعلم. هل هناك قاعدة شرعية في رد الديون المالية في ظل التغيرات الحالية للعملة؟ قلنا قلنا اذا كانت العملة مستقرة خلاص العملة تعبير صادق عن الاسعار عن الاشياء. اصبحت العملة دي منهارة بشكل لافت للنظر بسبب اقتصادي خطير او بسبب حرب او نحو ذلك، ما عادش تنفع. يبقى في الحالة دي هنلجأ اما لعملة اخرى مستقرة او للذهب او للمقايضة بالاشياء بقى. لان هنا ما ينفعش اخد جنيه استلف انك 1000 جنيه قيمتهم بيشتروا كذا في السوق وارجع ردهم لك 1000 جنيه ما بيشتروش حاجة خالص، ما ينفعش. واحنا شايفين هذا الانهيار. في الحالة دي ايه؟ في الحالة دي هشوف مقوم جديد غير هذه العملة المنهارة. العملة اللي بيسبب انهيارتها، اللي بيسبب انهيارها ضعف الاقتصادي في البلد، ضعف الاقتصادي للبلد، الحروب والازمات اللي هي تخرج عن ارادة الافراد، الازمات العالمية الخطيرة ممكن تنهار بها العملات وينهار بها الاقتصاد كله. في الحالة دي ما تبقاش العملة معبرة عن حقيقة الديون. هنبحث عن البديل، والعلماء بيجتهدوا لكل حالة بحسبها. معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أي الله يخليك يا دكتور جمال. انا الفلوس الزكاة يا دكتور جمال، يعني في ناس بيبقوا عندهم محتاجين وفقراء، بس في عملية جراحية، في يعني اطفال عايزة تتعالج، هل فلوس الزكاة هنا مظبوطة ولا مش مظبوطة؟
مظبوطة ان شاء الله،
يعني باذن الله
كلهم محتاجين، بس احنا بنشوف
الاحوال كلهم فقراء، بس احنا يعني كمجموعه كده بناخد الحاله ونوديها للدكتور وبنشوف جراحه
قبل
حضرتك. ف
لا بأس، لا بأس يا اختي،
لا بأس.
جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم. يبقى يجوز انني اودي مريض يعمل عمليه جراحيه لانه فقير يعملها على حساب اموال الزكاه؟ يجوز ان لم يكن له بدائل اخرى. لو كان في بدائل على حساب الدولة، بدائل فيها مجانية او على حساب الدولة، يبقى نخلي فلوس الزكاة للمحتاج. الزكاة ما فيش بدائل، هو فقير وهو محتاج، والعملية هنا حاجة آنية حالية، اذا ما عملش العملية يحصل له حاجة. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا مولانا.
تفضل يا مولانا.
الله يكرمك. والله بخصوص موضوع رد المظالم او الديون، انا بسأل عن الديون اللي هي المعنوية اللي هي الغيبة والنميمة هم اكثرها في هذا العصر. يعني بصراحة الواحد لا يخلو يوم من الغيبة والنميمة بقصد او بدون قصد.
نعم.
فهي بصراحة يعني تقلقني جدا، لان في هناك اشياء انقضت وانقضى اصحابها، يعني ماتوا تغربوا عننا ما نعرفش اراضيهم فين. الموضوع تقيل على قلبي قوي، يعني الواحد عايز يخلص، الموت بيجي فجأة، مش عايز اقابل ربنا وانا علي ديون مادية كانت او معنوية. انا بتكلم على ديون بصفة عامة بشقيها المادي والمعنوي اللي اصحابها انقضوا سواء ماتوا او اختفوا عن انظارنا او مش قادرين نحصل عليهم نعتذر لهم حتى او نستسمحهم او نرد المظالم دي. فكيف نتصرف حتى نقابل المولى عز وجل يعني ونحن يعني نضاف زي ما بيقولوا؟ يعني
جزاك الله خير
وجزاك
بارك الله فيك. الاول موقفك الجميل ده لازم ناخده منطلق ان احنا نبطل بقى غيبة ونميمة ونبطل نزود الديون علينا. يعني ايه؟ ما انا مش معقول ان اقول انا الان وكل يوم الديون بتزيد. لا، انا ما اقدرش اتحمل كل ده، لازم افرمل، لازم اقف وما اغتبش حد بقى بقدر امكاني. بقدر الامكان اشغل نفسي بذكر الله، بالدعاء للناس اللي انا بغتبهم الى غير ذلك. اما الماضي قديم، فاذا كانوا الناس دول موجودين بتحللهم بصورة لا تؤذيهم نفسيا برضو. اذا كان الفلوس الديون مادية برجع لهم اموالهم واقول لهم دي اموالكم يا اخواننا، مش لازم اقول لهم على التفاصيل خدتها ازاي ولا جات لي ازاي ولا حاجة، باي صورة من الصور برجع لهم. اذا كانت معنوية باثني عليهم واشكر فيهم وادعي لهم وبطل اغتابهم. ولكن لو رحت قلت له انا قلت عليك كذا وكذا وكذا، ربما هاعيد عليه الايذاء مرة اخرى، انا اذيته على البعد، هو ما سمعش وما حسش، فارجع اقول له معلش سامح لي انا قلت عليك كذا وكذا وكذا وكذا، بكرر الاذى مرة تانية. لا، هنا مش مناسب ان انا اروح اعتذر له واقول له انا عملت فيه كذا. المناسب انني ايه؟ انني امدحه، انني اثني عليه، انني ادعو له، انني اظهر في المكان اللي انا اغتبته فيه وانتقصت منه فيه، اظهر انني كنت غلطان وهو انسان كويس ومحترم. هذه من التوبة في الامور المعنوية. ولازم نعرف يا اخواننا ان الغيبة من المعاصي السهلة على اللسان، الغيبة والنميمة من المعاصي السهلة جدا على اللسان، لكنها الفظيعة في الميزان، عظيمة في الميزان، وهي حقوق للآخرين تفقد بها حسناتك في الآخرة، بل وتأخذ من خطايا الآخرين. وكما قال الناظم: يشاركك المغتاب في حسناته، ويعطيك أجر صومه وصلاته، ويحمل وزرا عنك ضن بحمله عن النجب من أبنائه وبناته. فيا أيها المغتاب زدني، فإن يكن ثواب صلاة أو صيام فهاته. أنا مش حاسس بالغيبة، أنت عمال تأكل في لحمي وعمال تغتبني وأنا مش حاسس، أنا مش شايف، أنا مش سامع، لكن يوم القيامة مش هسيبك، يوم القيامة هاخد منك حسنات. وبعض الناس يأتي بجبال الحسنات ويفقدها يوم القيامة وهو المفلس، بل ويطرح عليه من سيئات الآخرين. ففرصة هذا الشعور اللي انت حسه يا أستاذنا انك ايه؟ انك ترجع وتعمل فرملة وتوقف عن هذا السلوك السيء، وبعدين تدعو بقى لهؤلاء بالمغفرة والرحمة. ان كان صاحب الدين المادي مش موجود، مات، مش عارف اوصل لورثته، اتصدق عنه، اتصدق عنه، يبقى الصدقة واقول بنيتي انها تقع عن فلان ان شاء الله. معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام. ولا انت زي الحال؟
بارك الله فيك.
الله يبارك لك. حضرتك ورد رسول الله انه كان يذكر الله على كل احواله.
نعم.
فهل يجوز الذكر وانا على جنابة؟
يجوز الذكر وانت على جنابة. بل انا اقول لك وشيء الناس فهمه غلط، يجوز.
نعم.
انك بزود اهو، يجوز انك تذكر على الجنابة ما عدا قراءة القرآن، ما عدا ايه؟ ما عدا قراءة القرآن ومس المصحف. لكن الذكر المطلق سبحان الله والحمد لله والله اكبر ولا اله الا الله، تقول الحائض والنفساء والجنب، لا شيء في هذا. بل انا ازيد على هذا واقول لو انت في الحمام في دورة الماء، الدورات الماء النظيفة اللي هي بقت سيراميك وحاجات نظيفة وبنيوهات ومش عارف ايه، لا تخش تتوضى وتقول بسم الله وتقول دعاء الوضوء بعد الوضوء، ولا شيء عليك في هذا، لان المكان طاهر ما هوش نجس. النجاسة لها موضع محدود اللي هو موضع المجاري بتاعه البول والبراز، الباقي كله موضع طاهر. لا نمنع انفسنا من الذكر حتى في هذه المواضع لانها في الاصل انها طاهره ولا شيء فيها. انقطع الاتصال، بنعتذر يا اخواننا، احنا جاوبنا عن السؤال، لو في اتصال تاني احنا تحت امركم. هل اذا لبست القفازات مع الحجاب الشرعي بدون نقاب هل لي الاجر على ذلك؟ لان الكثير يقول انه لا داعي لبس القفازات. هو القفاز ستر، ستر، لكن ممكن البسه بنية الدفى يدفيني، مش بنية الستر. بالنسبة للمرأة تلبسه عشان في الشتاء بس عشان بيدفيها، في الصيف الدنيا حر ما تلبسوش. القفاز حكم زي النقاب، تغطية الوجه والكفين لهم حكم واحد، اما الوجوب على قول بعض اهل العلم واما الاستحباب على القول الاخر. فهي لو خدت الامر على انه الاستحباب وكشفت وجهها يبقى خلاص كشف اليدين او ستر اليدين ما فيش عليه حاجة، ما فيش عليه اجر، لانها خدت بالحكم الشرعي اللي بيقول انه مش واجب. لكن لو خدت بالحكم الشرعي اللي بيقول انه مستحب او انه واجب وسترت وجهها وكفيها لاجل هذا المعنى هتاخد اجر ان شاء الله، هتاخد اجر. لكن تكشف الوش وتلبس القفاز هل تؤجر على هذا؟ المسألة يعني انا في قلبي شيء، ما هي يا جائز يا ممنوع، يا حرام يا جائز. فإن قلنا انه جائز ومستحب التغطية خلاص ده حكم، اذا قلنا انه حرام كشف الوجه وكشف اليدين يبقى يجب عليها التغطية ويجب عليها الستر. فما تقولش اكشف وش وغطي ده ياخد اجر، لان على القول بانه حرام ده انت هتاخدي وزر على كشف الوجه، على القول بانه مستحب ومش حرام خلاص. نرجو لك ان تؤجري ان غطيت الوجه والكفين، ونرجو لك ان تؤجري ان غطيت بعضهما، والامر على حسب الفعل والنية، انا فعلت ايه صح ولا غلط، ونيتي كانت ايه، قصدي كان ايه. هذا والله اعلم. هل صحيح انه لا يجوز حمل نعش امرأة ميتة الا محارمها؟ لا 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 يوجد دليل على هذا، لا يوجد دليل على هذا. البعض بيرى استحباب حمل المرأة نفسها من غير محارمها، لانها قد ينكشف منها شيء، قد يتحسس من يحمل المرأة بعض جسمها وحتى وهي في الكفن، فنقول محارمها أولى الناس بهذا، محارمها أولى الناس بتغسلها، أولى الناس بحملها، أولى الناس بدفنها. لكن النعش نفسه لا بأس لو حملوا غير محارمها لأنه بيحمل خشب. مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. السلام عليكم يا شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتني له.
ولكن ذكر الله في الحمام صوت عالي ولا صوت سر؟ يعني انت حضرتك قلت ذكر الله في اي مكان، لكن
في اي مكان طاهر. انا بقول الحمام نعم. دلوقتي طاهر مش نجس.
نعم.
يعني اعتبر المكان النجس هو القعدة بتاعت الحمام.
بس لو عندنا اطفال، لو عندنا
القعدة بتاعت، لا حكايات عندنا اطفال دي الاصل الطهارة يا اخوان، الاصل في الاشياء الطاهرة، لان بعض الناس بتحرم الصلاة في اي حتة في البيت عشان عندنا اطفال. لا انا لو شفت نجاسة هشيلها هزلها هغسلها بالمية، ما شفتش نجاسة خلاص. الاصل الطهارة، الاصل الطهارة. والحمامات بتاعتنا الكبيرة الواسعة اللي فيها بقول لك البانيو والسيراميك وحوض المية والاضاءة والمري والحاجات دي، ده مش مكان نجس. مين قال انه نجس؟
طب بصوت
شحنة ولا بغير صوت؟ بصوت، بصوت، بس واني في ذكر لا بزعق، انا بس بسمع نفسي.
ماشي.
الاصل في الذكر في اي مكان انني بس يا اقول لا اله الا الله، اسمع نفسي حتى لو الصوت ما طلعش، لو اللي جنبي ما سمعوش، انا قلته بصوت. الصوت قد يكون خفيض وقد يكون عالي. طبعا ذكر الله في خلاء مش محتاج صوت عالي. اعلي صوتي ليه؟ الصوت العالي في الاذان، في التكبير، في الامامه، في مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
حضرتك. انا كنت شغال في شركة الاول كانت قطاع عام.
نعم.
لغاية سنة كده 2000، بعد سنة 2000 اتحولت من قطاع عام لقطاع خاص.
نعم.
وانا شغال كنت الشركة بتديني حضرتك فلوس بصرف بيها على العمليات. فالمهم حضرتك الفلوس دي انا كنت مزنوق تملي واخد منها فلوس، لغاية اجمالي الفلوس اللي انا خدتها حوالي 100,000 جنيه.
عمليات
كنت هسدد 100,000 جنيه.
العمليات دي كانت عمليات ايه؟
عمليات مقاولات.
مقاولات اه. فوفرت انت خدت انت منها 100,000 جنيه.
اه بس بتوع 5 × 2 في
على مرات.
اه. على اساس ان الشركة كانت بتدينا حوافز ب30,000 وبال40,000 واحنا في القطاع العام. فقلت ايه اي مبالغ الاول اخدها او مسدد على طول.
طب كنت بتسويها ازاي المبالغ دي؟
كنت كل ما اجي اقبض مثلا حوافز بسدد مكانها على طول.
يعني واخدها كديون ولا مش واخدها كاختلاس؟
لا مش اختلاس. اختلاس انا ما عارف انها اسددها.
واخدها ديون اه.
اه بس من غير ما بعرف المسؤولين ان انا واخدها كده.
ما هو لازم يعرفوا مال ديون ازاي.
ما هو الفلوس دي كانت معايا انا وهم مديني حرية انا اتصرف فيها في الشراء.
هو ده اسمه اختلاس. ده اسمه اختلاس. انا ده ما اقولش لحد. نيتي انا دين لكن قدام الناس اختلاس. مش كده؟
لا انا ما كنتش اعرف بقى كده بصراحة.
طيب ماشي.
ناوي النية ان انا اسددها.
دلوقتي ايه المشكلة؟
الوقت اتحولت الشركة من قطاع عام سنة 2000 لقطاع خاص.
ايوة.
وبعد ما كانوا بيدونا مثلا بال20,000 وال30,000 حوافز شالوا مننا كل حاجة وقلناش غير نقبض غير المرتب بس. ففضل الدين ده عليا لغاية ما انا دلوقتي طلعت معاش وما عنديش ان انا اسدد الدين ده.
اه.
والمبلغ اصلا كبير وانا كان في نيتي ان انا اصلا اسدده. قال لما كنت باخد الفلوس دي كان اللي زي زمايلي بياخدوا بال20,000 وال30,000 حوافز.
المهم دلوقتي انت مش عارف تسددهم لكن هم ديون لا. عليك ديون عليك ستلقى الله عز وجل بهم لان دي ديون عليك والاصل انهم مش ديون زي ما قلنا انت خدتهم بدون علم احد من الشركة في حكمك انك سرقتهم يعني لكن كانت نيتك ان انت هتسددهم واعتبرتهم انت ديون الحقيقة دول هيلزموك حتى تلقى الله او يعفو عنك حتى تلقى الله او يعفو عنك لو تقدر تبلغ الناس القائمين على الشركة انني كان عندي عهدة ما تسويتش او حاجة يعفو القائم عنها يعفو عنك تقدر ما تقدرش هيظل هذا الامر في ذمتك حتى تلقى الله عز وجل معنا اتصال السلام عليكم
وعليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
كيف حالك يا شيخ
بارك الله فيك يا بنتي
اطلب منك يا شيخ النصيحة فانا اقوم بوصل انساء الموتى فاطلب منك نصيحة يا شيخ
ربنا يبارك فيك يا بنتي ويأجرك هذا من العمل الذي نكفي فيه عموم المسلمين من فروض الكفايات وجود بنت اخت طالبة علم تقوم على هذا الامر اكيد انه احسان للغير احسان للميت واحسان للاحياء انا انصح ابنتي انها يعني تقرأ في احكام الجنائز يكون لها قدر من التأثير مش كفاية بس الغسل يكون لها قدر من التأثير على الاحياء تعلم بعض الناس لا بأس انها تسرب لهم بعض المواعظ وكفى بالموت واعظا بعض المواضع التي ينتفع بها خاصة في مثل هذه الاحوال التي يغلب عليهم فيها الرجوع الى الله والخشوع والخضوع والحزن وغير ذلك وربنا سبحانه وتعالى يأجرك أجر عظيم أيتها البنت الطيبة معنا اتصال السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أمجد حضرتك كنت بحضر لحضرتك في دوامة وتقدم سؤال
اتفضل يا أخي أمجد بارك الله فيك
قلت لك أنا كنت بشتغل في بنك ما ومتزوج وبعول وفي لا ما بتلش البنك لا ما تشوف وظيفة بنفس المرتب فربنا من علي بفرع اسلامي يعني مش هقول بحث ولكن كل تعاملاته من معاملات اسلامية علماء المسلمين
نعم
هل استمر ولا
استمر بارك الله فيك دولة. استمر جزاك الله خير استمر يعني بارك الله فيك الإسلامية.
بارك الله
فيك هذا باب هذا باب خير ربنا يفتح لك هذا الباب لانك انت بحثت عن البديل انت بحثت عن البديل وطالما بحثت عن البديل ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك البديل البنك الاسلامي في الجمله ظاهره الحل فان شاء الله مرتبك حلال وعملك فيه حلال لكن ما فيش مانع ان احنا في البنك الاسلامي بنراجع فيه بعض المعاملات مش كل النشاط فان شاء الله لا شيء عليك وان شاء الله عملك حلال وانت صدقت ببعض حوافزك او بعض مرتبك يعني لا تنسى ان يبقى ليك دايما زي ما في بند للسكن وبند للاكل وبند للشرب وبند لللبس وبند للترفيه خلي في بند في مرتبك للصدقة بند للصدقة ويا ريت كل الناس تعمل كده في حسابات، لانني في الاخر بحسب الحسابات والمرتب مش مكفي. طيب بالمرة بالجملة بالمرة خلي بند الصدقة يدخل، وبرضه مش هيكفي، بس بند الصدقة ما ننساهوش ما ننساهوش، ونحاول نلم، لان الصدقة هتوسع علينا في الرزق. بفضل الصدقة رب العزة هيوسع علينا في الرزق. ان لم يكثر المال ستزيد البركة، والله اعلم. معنا اتصال. هل صح لا يجوز حمل نعش المرأة الا ما لا يجوز ان غير المحارم يحملوا النعش، لكن حمل جسد المرأة نفسه من غير النعش يستحب فيه ان يكون الذي يحمل محارمها. هل حشو الميت والقطن في كل فتحة مباح او غير ذلك؟ انا لا اعرف لهذا دليل، لا اعرف دليلا على هذا. حطه في الانف ويحطه في الانف ويحطه في الاذن وفي الفم وفي فتحات المخارج، لا اعلم دليلا على هذا، لا اعلم دليلا على هذا. لكن وضع بعض القطن كده مش لازم حشو، وضع بعض القطن زي الحفاضات بين الكفن وبين جسم الميت لا بأس به، لا بأس ان انا اضع بعض القطن بين جسد الميت في الاماكن اللي يخشى فيها ان ينزل منها شيء، يبقى هذا لا بأس. لكن حشو، الحشو هذا لا اعلم عليه دليل، اخشى ان يكون تعذيبا للميت. هل يجوز بناء مسجد فوق محلات تجارية؟ يجوز، يجوز، خاصة إذا كان الأماكن المكان اللي فيه السوق أو المحلات التجارية ليس فيه مسجد، فيجوز إن أنا أبني مسجد في دور علوي ينتفع الناس بالصلاة فيه. لكن لو في مساجد يبقى لا داعي، لا داعي نكثر المساجد في منطقة واحدة ولا نجد من يصلي. هل يجوز أخذ الفرش القديم من المسجد ووضعه في البيت؟ إذا المسجد تخلى عن الفرش القديم ورماه يجوز إننا ناخده، والأولى إن إحنا نعطيه للفقراء، الفقراء اللي ما عندهمش فرش في بيوتهم أساسا هم أولى الناس بهذا. لكن إذا المسجد تخلص منه مش عايزه وتخلص منه يجوز، لكن أنا خدته كده من المسجد لأن لي صلة بالمسجد أو أنا شغال في المسجد هذا لا يجوز، لأنه يكون اختلاس، ده اسمه مال، ومال له ثمن. يعني لو إدارة المسجد عرضته للبيع حتى بثمن مستعمل هيتباع، يبقى له مقابل. إذا حبيت أخده أخده بإذن وبثمن، أو أخذه كصدقة وبإذن من القائمين على المسجد، والله أعلم. أنا أتابع درس علم بعد صلاة الفجر من خلال التلفاز، هل أؤجر على ذلك؟ يرجى لك الأجر إن شاء الله، يرجى لك الأجر. اي ذكر، اي حلقه ذكر او اي مجلس فيه ذكر، بسمع قران في التلفزيون وانتبهت كده للقران وبعد الفجر كده وقعدت سمعت، او حتى وانا في سريري قعدت سمعت انفعلت وتفاعلت مع الايات، ده كلام جميل، هاخد اجر ان شاء الله، اجر الاستماع. درس علم في التلفزيون او في الاذاعه او حتى على سي دي او على فلاشه باي صوره من الصور هاخد اجر، نعم هاخد اجر ان شاء الله، سواء بعد الفجر او في اي وقت تاخد اجر. فمتابعة درس العلم على جهاز التلفزيون او الكمبيوتر او نحو ذلك مفيد، نعم مفيد، تاخد اجر، نعم تاخد اجر، ويرجى لك الاستفادة العلمية. ما رأي فضلتكم في الاعجاز العلمي والعددي في القرآن؟ بالنسبة للاعجاز العلمي هذا اجتهاد حديث، اجتهاد حديث، وهو باب مفتوح نجتهد فيه، بس بشرط الا نحمل المعاني ما لا تحتمل. مش كل ما تظهر نظرية علمية نقول القرآن تحدث عنها، القرآن أجل من ان احنا ننتصر له بمثل هذه النظريات. لكن لو في حقيقة علمية والقرآن لا يخالف حقيقة علمية أبدا، لا بأس ان احنا نظهر هذا للناس، نظهر هذا للناس ان دلالة القرآن توافق العلم، القرآن لا يختلف مع العلم. لكن مجرد نظرية ممكن تيجي نظرية تانية تهدمها، ممكن تيجي نظرية أخرى تهدمها، فأنا ليه أحملها على القرآن وأقول إعجاز؟ القرآن معجز بنفسه ومعجز في أبواب كثيرة. أما الإعجاز العددي فهذا باب خطير، باب شر خطير. ليه باب شر خطير؟ لأن كثير من أهل البدع تكلم فيه، أهل البدع تكلموا في الإعجاز العلمي وقالوا بكلام لا طائل منه ولا نحوه، لا طائل من ورائه إلا الإفساد والفساد. فأتوقف في هذا الباب وأقول للأخ لا تسترسل في هذا. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. تفضل يا أخي.
جزاك الله خيرا. بعد إذن حضرتك، عندنا واحد تعبان لا مؤاخذة عنده وسواس، على ما يقال له إنه عنده وسواس. هو في المنام شكل مؤاخذة والعياذ بالله الشيطان خانقه من رجل من فوق، ولا مؤاخذة يعني لا مؤاخذة لا مؤاخذة لا مؤاخذة في اللفظ بيتعامل معه بأسلوب مش كويس يعني.
أي شيء أي شيء
يعني.
أي شيء مش فهمت. مش حلو.
نعم.
شاف شيء مش قبيح، شيء مش كويس.
شيء قبيح جدا جدا.
نعم.
فما خدش ولا عطى. بعد فترة لقى نفسه يعني بيتخنق وبيفتكر حاجات حصلت له من سنين وبيتضايق من كل الناس. المهم راح لشيخ واثنين وثلاثة، يا دوبك يروح وياخد المية اللي مقروء عليها الرقية وكده يرتاح شوية وبعد كده يرجع يتعب تاني. فدلوقتي سؤالنا لحضرتك، في واحد بيعالج بس على ما يقال انه بيعالج لمغزى بالزبور، هل يجوز ان هو يروح له؟
بالايه بيعالج بايه؟
بالزبور.
بالزبور هو فين؟ هو فين الزبور؟
ما والله يعني اللي تبان لينا
ده نصاب. ده نصاب.
طيب حضرتك تنصحنا بايه؟
اسمع مني بقى، اسمع مني. لا يروح لا يروح لمعالج بقرآن، ولا يروح بمعالج بتوراة ولا انجيل ولا زبور، ولا يروح لشيخ، يروح لطبيب، لدكتور يشوف له شويه مهدئات توافق حالته النفسيه. دي نمره واحد. نمره اثنين، لما يشوف حلم زي ده يعرف انه من الشيطان، وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرنا ان نستعيذ بالله من مثل هذه الاحلام الخبيثة، ونتفل على يسارنا اول ما اقوم من النوم كده اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فانها لا تضرك، خلاص مش هيحصل لك ضرر. لما بنتكلم اشكالية هذا الرجل انه حصل له بعد كده تقلبات واشياء اثرت فيه، ما فيش حاجة اسمها اروح لشيخ بيعالج بالقرآن يا اخوان. انا اروح لشيخ اسأله زي ما حضرتك سألتني كده في الفتاوى، اسأله كيف تكون الرقية بالقرآن، او كيف يكون الرقية بالدعاء وبالحديث وبالقرآن. اقول لك اقرأ آية الكرسي، اقول لك اقرأ خواتيم سورة البقرة قبل ان تنام، او اقرأ على مريضك. لكن شيخ واروح له او اجيبه، الشيخ هيقرأ آيات انت هتقراها، وقراءتك اياها اولى من قراءة الشيخ. كان شيخنا رحمة الله عليه يقول ربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أإله مع الله؟ مين اللي بيجيب المضطر؟ الله. طب مين فينا المضطر؟ المريض واللي حواليه، ولا الشيخ اللي انتوا رايحين تجيبوه من بره؟ المضطر هو المريض واللي حواليه، فدعاء المريض أولى وأرجى للقبول من دعاء الشيخ. والاستعانة بالمشايخ في هذا الباب فيها خطر عظيم، ان احنا على الاقل بنزكي المشايخ دول. اصل الشيخ يرجى انه يبقى مستجاب الدعوة، مين قال لك انه مستجاب الدعوة؟ مع الاعتبار ان يجوز انني اقبل دعاء الغير ان يدعو لي، لا مانع لا مانع، بس ما اروح لهش اقول له ادعي لي عشان خاطر ادعي لي، ارقيني ارقيني، هذا لا يكون ولا يجوز. فزي ما قلت لك لا تذهب لأحد، واللي يقول لك أنا بعالج بالزبور هذا نصاب. أتحدى يجيب لي نص واحد من الزبور أو يجيب لي نسخة من الزبور. الزبور كتاب سماوي غير موجود الآن، غير موجود الآن. توراة والإنجيل كتب سماوية لكن نالتها أيدي التحريف. القرآن هو الكتاب المحفوظ، يجوز إن احنا نستخدم آياته في الشفاء، ما بقولش علاج، العلاج محاولة، لكن في الشفاء، لأننا نعلم أن الشافي هو الله، وهذا هو كلام الله، فنقرأه ونسمعه ونأتي بالأدعية التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو رحت للشيخ أروح له عشان يعلمني، مش عشان يقرأ علي، مش عشان هو اللي يدعي لي، لا، دعائي أولى من دعائه، ومعرفتي بالذي سيفعله لا تحتاج أي شيء. إنه يقول لي اعمل كذا وكذا، خلاص خلاص. ونترك المشايخ تتعلم العلم وتطلب العلم وتعلم العلم، لكن يقول اصلا شيخ رقية، انا شيخ قاعد واحد كاتب لي الراقي الشرعي. يا عم الشيخ يا مولانا ربنا يهديك، ربنا يهديك. يا الرقية الشرعية دي تعلمتها في اي كلية؟ خدت الكورس بتاع الرقية الشرعية ده فين؟ خاصة ان كثير من الاحاديث التي يعتمدونها في باب الرقية الشرعية لا تصح، احاديث ضعيفة. حديث الرقية الطويل ده اللي تبدأ من الفاتحة ثم اول البقرة ثم وإلهكم إله واحد ثم آية الكرسي ثم خواتيم البقرة ثم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا إلى آخر الإخلاص والمعوذات، الحديث ده لا يصح، مع أن بعض هذه الآيات رقية، بعض هذه الآيات إيه؟ رقية في ذاتها، لكن هذا الترتيب لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومن نسبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فهو يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنا اتصال.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أحسن الله إليك شيخنا.
أحسن الله إليك حبيبي، بارك الله فيكم
ونفع الله بك وزادك علما وفهما.
وإياكم يا حبيبي.
بالنسبة شيخ سؤال كنت أتناقش مع بعض الإخوة، فكان يعني إيه يخبر أنه يعني إيه يصلوا أحيانا جماعة في مكان ما ويتركون المسجد، وهو درس علم يعني يطلبون العلم أحيانا لكن يصلون في المكان والمسجد قريب، وقال لي أن يعني جعلت للأرض مسجدا وطهورا، فهل يصح لهم هذا الفعل أنهم يتركوا الذهاب للمسجد بحجة طلب العلم؟ وجزاكم الله خيرا.
بارك الله فيكم. من ناحية تصح، تصح الصلاة لو صلىها منفردا هتصح، لو صلىها في جماعة خارج المسجد هتصح، لكن ليس هذا هو المقصود بجماعة المسجد. جماعة المسجد هي الأساس. من ناحية الصحة تصح الصلاة، لكن من ناحية الفضل والأولى لا إصرار في جماعة المسجد، والمسجد الذي يقيم السنة أولى من غيره، والله أعلم. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ جمال.
ايوه
يا حضرتك،
بارك الله فيك.
الله يخليك. ممكن سؤال بعد اذنك؟
اتفضلي.
معايا دهب لابساه، روايش لابساها، والسلسله وانا خارجه بلبسها، والخواتم بلبسها برضه وانا خارجه، هل عليا زكاه؟ ده اول سؤال.
بلغت نصاب؟
عدوا ال 100 جرام. ده اول سؤال. ثاني سؤال، هل انا اطلع الزكاه عليه بسعر الذهب النهارده ولا ساعه ما انا كنت جايباه من 5-6 سنين؟
ماشي.
ده سؤال برضو. عاوزة اقول لحضرتك انا بصلي الفجر وملتزمة بيه، بس ما بلتزمش خالص بصلاة الظهر، طبعا الوقت متأخر بفضل نايمة لحد صلاة الظهر والعصر كمان، اعمل ايه؟
لا حاول تقوم تصلي الظهر.
مش بقى والله ببقى
ان شاء الله تقومي بعد الظهر بساعة ولا بساعة ونص ولا قبل العصر بنص ساعة.
ده انا العصر بيفوتني
بصلي
يعني العصر، بس انا بعمل ايه؟ بصلي برضو، بصلي الظهر برضو، بصلي العصر برضو.
بصلي قضاء يعني؟
قضاء، بس انا والله مش ببقى صاحية.
من نام عن صلاة،
ببقى نايمة.
اسمعيني، من نام عن صلاة او نسيها فليصليها اذا ذكرها. من نام عن صلاة او نسيها
يعني ما باخدش ذنب
فليصليها اذا انا هاخد ذنب في السهر اللي انا بسهره، ما اللي خلاني نايم كل ده ان انا سهران طول الليل، مش كده؟
لا، ما انا ساعات بسهر، مش بسهر، ساعات بنام الساعة 12 ولا حاجة، بصحى على صلاة الفجر بالظبط.
إذا كنت تعبانة أو مريضة أو غلبك النوم لأي سبب خلاص لا شيء عليك، لكن لو كان كل يوم كده لازم أغير نظام حياتي شوية.
حاضر.
ماشي؟ ربنا يعينك على كده.
الله يبارك.
بالنسبة لزكاة الحلي فهي محل خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يرى وجوب الزكاة فيها، والبعض يرى أنه لا زكاة فيها. يعني محل خلاف، طالما هي حلي حتى لو بلغت 100 جرام، انا اميل الى القول بتزكيتها مرة واحدة في العمر، وهزكيها بسعر النهاردة لاني بزكي النهاردة، بقى بطلع قيمة الذهب النهاردة، لان 100 جرام الذهب دول عليهم 2.5 جرام، يبقى لما اطلع فلوس اطلع قيمة 2.5 جرام بسعر النهاردة، بسعر يوم اخراج الزكاة. وانا جبت لك ايسر المذاهب، زكيها ولو مرة واحدة، لان المذهبين الاخرين، المذهب الاول وجوب الزكاة في كل سنة، والمذهب الثاني عدم الزكاة فيه خالص مطلقا، واللي انا قلت لك عليه التوسط بين المذهبين، تزكى مرة واحدة في العمر، والله اعلم. معنا اتصالات. هل يجب على المرأة ان تضع غطاء على رأسها اثناء قراءة القرآن؟ إذا كانت المرأة بتقرأ القرآن في بيتها في غرفة نومها في الصالة ولا يراها أحد من الأجانب فلا شيء عليها، مش لازم تستر العورة وتغطي شعرها وهي بتقرأ القرآن، لأن ستر العورة يكون في الصلاة وليس في قراءة القرآن. حكم قراءة القرآن بالنظر دون تحريك الشفايف لا بأس به، لكن لن نأخذ أجر إلا على النطق، فنحاول ننطق ولو بصوت خفيض، نقرأ ولو بصوت خفيض. الوقت انتهى والأسئلة انتهت، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وصل اللهم على الحبيب النبي وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله خير.
فتواكم جاءت عاجلة، فتواكم جاءت عاجلة كي تطرق أبواب العلم، وإليها أنصت علماء فقهاء من أهل الفهم، وجواب الفتوى بدليل فيما يتعلق بالحكم، وتجلى الأمر لصاحبه وتلاشى من بعد الغيم فتوى.